أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية. أخرجه مسلم. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم 1456، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، وفي رواية سرية بعث سرية، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن وصل: والمحصنات من النساء. المحصن المقصود به هنا المزوجات، المحصنات المقصود به هنا المزوجات من النساء، يعني يحرم عليكم أن تتزوجوهم وهم مزوجات، أو تطأوهن وهم مزوجات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، وإن كانت محصنة فإيش؟ يجوز وطأهن. إن كانت محصنة فتصبى، إن كانت محصنة فصبيت، فيجوز إيش؟ يجوز لهذا المسلم أن يطأها. عرفتم؟ هذا تفسير الآية. يعني الله عز وجل أنزل هذه الآية لأن الصحابة تحرجوا من إيش؟ من غشيان هؤلاء النسوة ومعهم أزواجهم، كيف يفعلون؟ فأباح الله عز وجل ذلك. ففي هذا الحديث مسائل وفوائد. الأولى: الحديث دليل على أن انفساخ نكاح المسبية، دليل على انفساخ نكاح المسبية. عرفتم؟ قال الصنعاني هنا: والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية. في الآية، وفالاستثناء في الآية على هذا متصل يعني غير منقطع. وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعي، وظاهر الآية الإطلاق، والجمهور على هذا، وظاهر الآية الإطلاق سواء سبي معها زوجها أم لا، مطلقة، بمجرد ما تسبى ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر، ويجوز وطئها وإن كان زوجها قد سبي معها. ودل أيضا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية، جواز الوطء، لأن الآية نزلت في هذا نص صريح: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ودل أيضا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثنية، وهؤلاء النسوة كن وثنيات، لأن أوطاس هذه ما بين مكة والطائف، وهذا كان بعد حنين، في غزوة حنين. في السنة الثامنة، قال: أوطاس واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن. عرفتم؟ فلو سواء كانت كتابية أو وثنية، إذ الآية عامة ولم يعلم أنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أو طاش الإسلام، ولا أخبر أصحابه أنها لا توطأ مسبية حتى تسلم، مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشافعي يقول لا يطأها حتى تسلم، والآية كما قال الصنعاني عامة مطلقة ما فيها تقييد بالإسلام، لذلك عضد هذا بالأحاديث التي سيذكرها. فقال: ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، يعني الحوامل. وجاء في الحديث: لا يسقي أحدكم زرع أخيه أو غيره. فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، ولم يذكر الإسلام. وما أخرجه بالسنن المرفوعة: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، يعني يستبرئها تحيض، تكون ما هي إيش يصبر، تكون قد وطئت، فيأتي هذا يطأ، فإذا حملت مثلا فلا يعلم أنه له أو لغيره فيستبرئ حتى يستبرئها. ولم يذكر الإسلام، أخرجه أحمد، بل هو في سنن أبي داود وغيره. وأخرج أحمد أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئا من السبايا حتى تحيض حيضة. ولم يذكر الإسلام، ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد. وهذا كله رد على من اشترط ذلك، فلا يشترط. وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم تكن كتابية، وسبايا أوطاس هن وثنيات، فأبد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام، ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوى. وقد عرفت أنه لم يأتي دليل شرطية الإسلام. وهل تستبرأ بحيضة؟ جاء في الحديث حيضة وضعفه أبو داود وغيره، لكن عليه العمل أنها تستبرأ بحيضة، حيضة واحدة خلاص، إذا حاضت انتهى طهرت. فيشترط للوطء أن تحيض وتطهر، أو إذا كانت حاملة أن تضع حملها. فإذا المحصنات جاءت في القرآن على أربعة معان: العفيفات والمسلمات والحرائر والمتزوجات. والمقصود به هنا ايش؟ المتزوجات. قال الحافظ رحمه الله: طيب، قبل الانتقال، استدل بهذا الحديث على ان الحامل لا تحيض، من أين أتى بهذا؟ مش بهذا الحديث، بحديث الاستبراء على أن الحامل لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جواز وطأ هذه المرأة إما بوضع الحمل أو بإيش؟ بالحيض، أو بأن تستبرى بحيضة، عرفت؟ فجعل وضع الحامل مقابلة بالحائض، دليل على أن يعني جعلها قسيمة ليش؟ للحائض. فلو كانت الحامل تحيض لما ذكرها أصلا، كان اكتفى بقوله حتى يستبرئها بحيضة، لأن الأصل أنها إيش؟ أن الحامل تحيض وغير الحامل تحيض، لكن لما قال حتى تضع الحامل وتحيض الغير حامل عرف أن الحامل إيش؟ لا تحيض. هكذا قال جمع من أهل العلم. وبعض العلماء قال بل تحيض والواقع يشهد لهذا، الحامل تحيض. قالوا تحيض، بعض النسوة يقولون يرون أيام العادة يخرج بهن دم.
الحامل؟
أي نعم. الذين قالوا بأن الحامل لا تحيض قالوا هذا دم فساد، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وليس بحيض. والذين قالوا تحيض قالوا لا، تترك الصلاة والصوم ولا يأتيها زوجها وإن كانت حامل، لأن عندهم أن الحامل تحيض، يعني يبنى عليها هذه المسائل. ها؟ صحيح ولا الراجح؟
راجح.
والله الأقرب والله أعلم أنها لا تحيض. هذا الأدلة يعني. ها؟ وهذا الغالب على النساء. والله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه. قال السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من 100 إلى 500، والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار. مش العكس؟ يقول لك الساري هو الذي يسير ليلا. ها؟
سرية.
ايوه. سرية؟ سرية تقصد. طيب، هو يقول لك سرية حتى في البلد عندنا يقول لك متكسرون. تسري. بدون الساري، نعم.
في قصة لما خرج والي الحجاز لشيء في هذا القصة ثم رجع، خرج ليلة ورجع فرأى زوجته تولول فقالت ما يخرج الوالي في هذا الوقت فقط إلا إذا زوجة أخرى أو سرية.
لا، سرية هنا مش المقصود بها سرية، والسير ليلا هنا يقول والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار. يقولون في الخارج ليلا، في الخارج ليلا هذا الخروج بالليل يسمى ايش؟
سرية.
سرية، سرية نحن نخففها في بلادنا التخفيف. طيب، والتي تخرج بالليل السارية، والسارية التي تخرج بالنهار. والمراد من قوله سهمانهم أي أنصباؤهم، أي أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر، أعني 12 بعيرا، يعني هذا كل واحد، يعني غنموا إبلا كثيرة. ثم قال والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم. هذا كان صباؤهم، كل واحد أخذ نصيبه وكل واحد أخذ 12 بعيرا، ثم زادت فأعطاهم إيش؟ كل واحد بعير. هذا نفل من عنده زيادة على النصاب. وقول نفلوا مبني للمجهول، فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمر الجيش، من أمير الجيش، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فما رواية ابن عمر عند مسلم بلفظ نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، قال النووي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقررا لذلك، ولكن الحديث عند أبي داود بلفظ فأصبنا نعما كثيرا وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل 12 بعيرة بعد الخمس، فدل على أن تنفيه من الأمير وكسمة منه صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بين الروايات بأن التنفيذ كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الوصول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجيش، وتولى الأمير قبض ما هو للسرية جملة، ثم قسم ذلك على أصحابه. فمن نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلكونه الذي قسم أولا، ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذي أعطى ذلك أصحابه آخرا، سواء هو الذي قسم صلى الله عليه وسلم أو هو الذي أكر، فإما سنة فعلية أو تقريرية. قال: وفي الحديث دليل على جواز التنفيذ للجيش من الأمير، ودعوى أنه يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه. إذن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم 12 بعيرا لكل واحد كان نصيبه. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. اليتامى وابن السبيل. يقول: واختلف العلماء هل يكون التنفيذ من أصل الغنيمة أو من الخمس، أو من خمس الخمس، يعني الخمس يقسم إلى خمسة، فهل ينفل من أصل الغنيمة قبل القسمة قبل التخميس؟ فخطاب أكثر ما روي من أخبار يدل على أن التنفيذ من أصل الغنيمة، التنفيذ من أصل الغنيمة، وهذا الذي يدل عليه فعل الأمير أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعنه صلى الله رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. يعني الفارس وفرسه، الفارس أعطاه سهم وسهمان وأعطى سهمين للفرس، فيكون الفارس كم له؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم مع فرسه، مع فرسه. قال: ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذه الرواية موضعة لما في الصحيح وهي عند أبي داود. قال: الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهما. وإليه ذهب الناصر القاسم ومالك الشافعي لهذا الحديث، ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما، وكان للفارس ثلاثة أسهم. ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد، لما في بعض الروايات بلفظ فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما، وهو من حديث مجمع بن جارية، ولو كان حديث صحيحين. واختلفوا إذا حضر بفرسين، فقال الجمهور: لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال. إذن هذا هو، إذا كان ذلك فارس فيعطى هذا الذي يعطى. طيب، هل يقاس على ذلك من كان على دبابة مثلا، أو كان سائق طائرة أو لا، فيعطيه أكثر من الذي مثلا يمشي برجلك؟ أنا على حسب اجتهاد الإمام، الله أعلم، على حسب اجتهاد الإمام.
مقسمين العسكر،
خلاص الذي طيار يكون أعظم بلا شك أنه يضرب أكثر ولا لا يفتك في العدو أكثر.
طرح اللي
كان
المشاه ولا أكثر عرضة
في هذا الزر المكان.
وهذا فارس
هذا قصف طائرة يعني قصف طائرة.
طيب دبابة يلا مدرعة مثلا أحسن المشاة أكثر ضررا تقصد
أكيد
يعني
لكن فيها مواقع ما
تنفع
الدبابة
فلازم
فيها
لماذا قدم الفارس؟ الفارس فارس يكر على العدو
هو
في الهجوم ويكر على العدو يذهب ويرجع ويذهب عند فرس
هذا طائرة
ها؟
طائرة زمان كان المواجهات يعني
مباشرة
ما
لا
ممكن
واحد
من بعيد
أصحاب
اللي
عندهم سهام يا أخي عندهم سهام عندهم أصحاب الدبابات عندهم منجنيك الآن بدل الدبابة أو زي مدافع يعني يعتبر مثل منجنيك
ها أنا في غرف عمليات من غرفة مثل في مدينة نفسها بس المواقف على الاحتياطيات صاروخ
نسأل الله العافية والسلامة. المهم هذا يرجع للإمام والله أعلم على حسب فتك هذا في العدو يعطيه.
يعني الراتب
يختلف
الراتب العسكري الطيارة أكيد هو أغلى شيء
وأكثر شيء. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ها؟ في عندنا ما يزال في الفيء والغنيمة نجعله في الدرس المقبل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.